السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أفضل الصلاة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يزيدنا وإياكم من العلم والفقه والتقى، وأن يجنبنا الشر والبلاء والردى، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. أيها الإخوة، كنا في المجلس الماضي ابتدأنا ما يتعلق بألفاظ الطلاق صريحها وكنايتها، وقد أخذنا جملة من المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في ما تصرف من لفظ الطلاق الذي يقع به الطلاق، وما لا يكون طلاقا كلفظ المضارع واسم الفاعل وفعل الأمر. وذكرنا ما يتعلق بالألفاظ الأخرى كألفاظ الفراق والسراح، وأنها عند الحنابلة ليست صريحة في الطلاق، مع أنها مما جاء بها لفظ القرآن. وأشرنا إلى مسائل تتعلق بذلك، أن بعض الحنابلة قالوا به أنها صريحة فيه، كما نقل ذلك عن الخراقي وغيره. فعلى كل حال، قد جاءت أو مرت جملة من هذه المسائل، فنكمل بإذن الله جل وعلا ما كنا قد توقفنا عنده. الإخوة الذين ليس لديهم كتاب يبلغ عمر، وفي سواء كتاب الفقه أو كتاب العقيدة وينبغي أن يكون لديكم الزاد والروض، والروض مع حاشيته أتم. فإن كنتم ممن تدرسون في الشريعة فالغالب أنه لديكم، ومن لم يكن فينبه الإخوان، ممكن أيضا نوفر له الشرح. وبما أن بعض الإخوة أيضا ربما انضم إلى الدرس ولما يبلغ يعني هذه المواطن، وهي مواطن الطلاق ونحوها، فهو محتاج إلى دراسة العبادات والبيوع، وقد يأتي على الإنسان شيء من الملل في دراسة هذه المسائل، خاصة أنها تكون فيها شيء من الصعوبة وتبنى على ما قبلها. وهذا في الحقيقة صحيح أنه يعني الأولى أن يكون الطالب متدرجا، لكن مع ذلك لا ينفك الطالب من أن يكون الدراسة له بمثابة أمور: أولا هي محركة لنفسه إلى العلم، وشاحذة لهمته فيه، فكلما أحس الإنسان بجهله ببعض المسائل أو عدم علمه بها وعلم أقرانه بها ومعرفتهم لها، كان ذلك سببا لزيادة العزم والاهتمام. كما أنه أيضا استشكال المسائل هو طريق فهمها، بمعنى أنك ربما تعرض لك المسألة في هذا الآن ولا تنفتح لك، لكن تبقى في ذهنك حتى إذا عرض لها في مناسبة أو في سبب أو في طريق آخر، كان ذلك أسرع ما تكون إلى الفهم وأبقى ما تكون في الذهن. ولقد يعني أذكر أننا من أحسن المسائل والدروس التي أخذناها ما تلقيته في أول حضوري للمشايخ أيضا، لأن ذلك يكون الذهن خاليا والنفس مقبلة والعوارض الدنيوية منصرفة. فإن الإنسان كلما كبر في العلم جاءه الشيطان فأفسد عليه، نسأل الله العافية والسلامة. فأذكر أن مثلا مع شيخنا الشيخ بن جبرين رحمه الله، لما كنت يعني يمكن في الثالثة المتوسطة والأولى الثانوية، حضرت عنده وكانوا يشرحون في فصول من الحج ثم الجهاد وأول البيوع، وكانت في ذلك الوقت بمثابة الأشياء التي هي كالطلاسم حقيقة. لكن إذا ذكرت المسائل الآن فأقوى ما يكون من المسائل التي سمعتها من الشيخ في ذلك الحين، وإن لم تكن مفهومة أو مستحضرة أو انزاح عنها الإشكال في ذلك الحين. وهذا ينبهنا على مسألة مهمة، وهي أن العلم إنما هو توفيق من الله جل وعلا، فليس كله يؤتى من ذكاء الإنسان وقوة فهمه ولا ذكائه ولا حرصه، بل هي تجتمع فيها أشياء، منها قوة الإخلاص وهو أساسها وأصلها وسبب نفعها، وأيضا الحرص والاجتهاد، ثم ما آتاه الله كل واحد من الصفات الخاصة به في فهم أو حفظ أو هما جميعا أو ما يتبع ذلك من الحاجة إلى هذه المسائل. نعم. نعم. إذن لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الألفاظ الصريحة، وأن الألفاظ الصريحة يقع بها الطلاق حال كون الإنسان جادا أو هازلا، مريدا للطلاق أو غير مريد له، لأن اللفظ مختص بحل قيد النكاح، فكان كافيا في تعلق الحكم به. واضح؟ فهذا قدر لا إشكال فيه كما مر بنا في ألفاظ الطلاق الصريحة. ثم لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الكناية، والكناية حقيقتها ما تحتمل معنيين، ما تحتمل معنيين، نعم، أحدهما أولى بالمعنى لقرينة، أحدهما يكون أولى بالمعنى لقرينة أو نية. فإذا كان مثلا كما مر بنا قول اذهبي، فهي تحتمل معنى الذهاب وهذا هو الأصل، لكنها تحتمل معنى آخر وهو ذهاب لا عودة فيه، خروج المرأة من زوجها وانطلاقها من عقد نكاحها، أليس كذلك؟ فبناء على هذا لما كان هذا اللفظ محتملا لهذين المعنيين، نعم، وليس أحدهما بأولى من الآخر، بل الأولى لا يدل على معنى الطلاق، فلأجل ذلك لم يحكم الفقهاء من أن ذلك لفظ دال على الطلاق إلا أن يأتي ما يقويه، إلا أن يأتي ما يقويه، والذي يقويه هو نية المتكلم. فيسأل: حينما تكلمت بهذا ما أردت؟ فإن قال: أردت طلاقها، وقع وحسبت من تطليقاتها. وإن قال: أردت أن تخرج عن وجهي وأن تبعد عني لئلا أخطئ في حقها أو أتفوه عليها بسوء أو أظلمها أو ألطمها أو نحو ذلك، فإنه أيضا يحكم بهذا ولا يكون طلاقا. فلأجل ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: لما كانت ألفاظ الكناية ضعيفة الدلالة على معنى الطلاق، فإنه لا بد من شيء ينضم إلى هذا الضعيف حتى يقوى ويكون دالا عليه. واضح؟ وأهم أو أصل ما يقوي هذا اللفظ هو النية، فمن كانت له نية بإرادة الطلاق أوقعناه عليه وحسبناها من تطليقاتها، وحسبناها من تطليقاتها، نعم، سواء كان في ذلك الكناية الظاهرة أو الكناية الخفية. يعني ضابط ذلك أن الكناية يمكن نفيها، أما الصريح فلا يمكن نفيه. يعني لو قال شخص لزوجته أنت طالق، فقال له قائل أنت طلقت زوجتك، هل يمكن أن يقول لا أنا ما طلقتها؟ لا يمكن، فالصريح لا يمكن نفيه. لكن لو قال شخص لزوجته أنت بريئة، فقال له شخص أنت طلقت زوجتك، هل لو نفى ذلك قال لا أنا ما طلقتها، هل يمكن أن يصح نفيه؟ نعم. فلو قال له ذلك المتكلم ألم تقل أنت بريئة؟ قال نعم، ومن يقول لك أني أقصد أنها بريئة من النكاح أو من الأزواج، أنا إنما قصدت أنها بريئة من تهمة ألصقتها بها، كنت قد فقدت بعض مالي فظننت أنها الآخذة لها، أو هي بريئة من عرض والدتي والكلام فيه. واضح؟ صح أو لا؟ فإذا الكناية يمكن نفيها، أما الصريح فلا، فلأجل ذلك قيل لا بد من النية، فإذا سألناه فكانت له نية فنعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى لا بد من النية، ولا بد أن تكون النية مقارنة لللفظ، فلو كانت لاحقة له فلا. فلو قال شخص لزوجته وقد يعني كان معهم ثالث أحدكم، قال اذهبي، فلما قال خرجت المرأة وذهبت قال ما قصدت بذلك؟ قال أن تخرج عنا لنتحدث، قال أما تعلم أن اذهبي قد تكون طلاقا؟ قال إذا نويت أن تكون كذلك، هل نوقع عليها هذا اللفظ؟ لا. لماذا؟ لأن النية لم تكن مقارنة لللفظ، وإنما هي لاحقة له، متخلفة عنه، متأخرة عن هذا اللفظ. فإذا لا بد أن يكون لفظ الكناية مع نية، والنية إيش؟ مقارنة لللفظ. لما قال اذهبي وهو في نفسه ماذا؟ أنه أراد تطليقها، وهكذا. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى إلا في حال خصومة وغضب وجواب سؤالها. قوله إلا في حال خصومة، يعني إذا كانت في حال خصومة فكأن ذلك بمثابة القرينة الدالة عليه، بمثابة القرينة الدالة على إرادة الطلاق. فلو أنه يعني تخاصما وارتفع صوتهما فقال تجرعي، فكأنه يريد بذلك تجرعي غصة الطلاق، فقالوا قرينة الخلاف تدل على أنه قصد بتجرعي إيش؟ إيقاع الطلاق عليها. أو قال مثلا لما في حال الخصومة، في حال الخصومة نعم أنت بتة، فهذا لما وجدت الخصامة الخصومة فكأنه أراد بذلك، أو ظهر أنه أو ترجح أنه أراد بذلك الطلاق، فرتبوا عليه الطلاق حتى ولو لم تكن له نية، يعني أنهم يحكموا بمجرد هذه القرينة، بمجرد هذه القرينة. وهذا هو الحقيقة إطلاق لفظ الحنابلة، وإن كان يشكل في بعض الأحوال، يشكل في بعض الأحوال. أحد معكم معها الحاشية؟ لأن قد يكون في حال خصومة وإيش يقول لها اذهبي لأهلك، وقصد بذلك أنها يعني حتى لا يتفاقم الأمر بينهما ولا تشتد الخصومة معهما، أليس كذلك؟ فيحتمل هذا وذاك. أحد معه الحاشية؟ قال فيها شيء في حال الخصومة؟ نعم. فأما النية فلا إشكال، أما إطلاق حال الخصومة ونحوها فمشكل، لكن على كل حال هذا إطلاق الحنابلة، ويحتاج وهو قول كما سمعتم للشافعية، لكن يحتاج إلى مزيد تأمل في من قال من الحنابلة من أنه لا يقع، لأن الشافعية بالمناسبة كما مر بنا قديما أنهم لا يرون للنية مدخل في العقود، فيشكل أيضا هذا على قولهم. على كل حال ليس هذا محل كلام تلك المسألة. قال أو جواب سؤالها، كذلك لو سألت الطلاق حتى في غير خصومة لكن قالت طلقني فقال الحقي بأهلك أو ليس لي عليك سلطان أو لست لي بامرأة، فهنا يقولون كأنها هذا السؤال إيش دليل على أنه أراد إجابتها، والإجابة لها يعني التطليق، فيكون ذلك طلاقا. لكن هذا قد أيضا يقال فيه في بعض الأحوال أنه ممكن أو محتمل، لكن في بعض الأحوال لا يحتمل. يعني لو قالت مثلا طلقني فقال اذهبي، فقد يقصد بذلك اذهبي، ما هذا الكلام، كالمنكر لها طلب الطلاق، او اخرجي او تجرعي، وقصد اذهبي واخرجي واضح، لكن قصد بتجرعي انك يعني ما تعانينه من النكاح ولن اطلقك حتى ولو صار لك ما صار، اليس صحيحا؟ فيعني أيضا هذه محل نظر، وإن كان الحنابلة يطلقون ذلك في هذه المواطن. نعم.
قال رحمه الله فلو لم يجبه أو أراد غيره في هذه الأحوال لم يقبل
حكمه. نعم، قال فلو لم يرده أو أراد غيره في هذه الأحوال لم يقبل حكمه، يعني وهذا يخفف الأمر قليلا ويقوي ما ذكرناه، فيقول أن هذا يعني إذا لم يرد ولم يرتفع الأمر إلى القاضي فالأمر بينهما، وقال قالت ماذا قصدت، وكانت فقيهة حين قلت لي ذهبي، قال أنا قصدت أن تخرجي، فقالت آه الله إنما قصدت ذلك، قال والله ما قصدت إلا ذلك، فلا يكون بينهما شيء. لكن لو كانت المرأة فرحت بخروج ذلك وتود فراقه فارتفعت إلى القاضي وقالت إنه قال كذا، قال قلت كذا، قال نعم، قال هل كانت بينكما خصومة، قال نعم، أو قال هل سألته، فقالت نعم سألته فأجاب بهذه الأجوبة، فهنا يحكم القاضي بوقوع الطلاق حتى ولو قال من أنني ما قصدت، أنا لما قلت ذهبي في حال الخصومة لئلا يشتد الأمر بيننا أو لئلا يكبر، أو أنها لما قالت لي طلقني فقلت اذهبي أو اخرجي قصدت لئلا يعني أغضب فأجيبها إلى سؤالها، فعندهم أنهما في حال الحكم، ويقصد بالحكم ماذا؟ إيش؟ حكم القاضي، يعني إذا ارتفعوا للقضاء. نعم، فدل على أنه لو كان فيما بينهما يعني في أنفسهما فيدين فيما بينه وبين الله، ولا يكون عليه في ذلك شيء إذا كان لم يرد هذه الأمور ولم يدر في نفسه أنه قصد الفراق والطلاق. نعم. نعم، ذكرنا لكم أن الحنابلة تفرقوا بين الكناية الظاهرة والباطنة، ليس كذلك؟ وقلنا أنهم أوقعوا بالظاهرة ثلاثا والخفية يقع بها واحدة إلا أن ينوي أكثر، فلما قالوا من أن الظاهرة ثلاث مع ما ذكرنا من أن النية مع أن الطلاق الصريح لا يقع به إلا واحدة؟ فقلنا أنهم نظروا في ذلك إلى إيش؟ إلى أمرين، أحدهما حكم الصحابة، نعم، والثاني أن هذه يعني بالنظر إلى معناها تدل على البت، على القطع، على الانتهاء الزوجية بينهما، فلأجل ذلك قالوا من أنه يقع ثلاثا. أما الخفية فقالوا واحدة، يعني لأنها لا تدل على أكثر من إرادة المفارقة، والمفارقة تحصل بالواحدة إلا أن ينوي أكثر، فإذا نوى أكثر يحسب عليه ما نوى كما في الصحيح، وهذا سيأتينا بإذن الله جل وعلا. نعم، تقدمت هذه المسألة والإشارة إليها، صحيح؟ نعم.
قال الله فصل: وإن قال أنت علي حرام أو كظهر أمي فهو ظهار ولو نوى به الطلاق.
نعم، هنا انتقال من المؤلف رحمه الله تعالى من ماذا؟ انتقال من الألفاظ الصريحة ومن الألفاظ الكناية إلى ألفاظ تحتمل الطلاق وتحتمل غيره. فانظر إلى الترتيب، فانظر إلى الترتيب. فإذا هو في هذا الفصل جاء بجملة من الألفاظ التي قد تكون طلاق مع أن أصلها لم يكن داخلا في ذلك، فأتى المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: إن قال أنت علي حرام أو كظهر أمي فهو ظهار ولو نوى به الطلاق. الظهار سيأتينا ما يتعلق به وتفصيل الكلام عليه. نعم، لكن هنا ما دام أن المؤلف قد ذكر فنذكر ما يتعلق به هنا. فذكر لفظان، ذكر لفظين، أولهما أنت علي كظهر أمي وهو الثاني في الذكر، أليس كذلك؟ وهذا لفظ الظهار وهو صريح فيه، فبناء على ذلك لا يحتمل هذا اللفظ الصريح في الظهار إلا الظهار، أليس كذلك؟ لو قال شخص أنت طالق وقال قصدت به الظهار يمكن هذا؟ لا، فكأن المؤلف يقول لو قال أنت علي كظهر أمي لا يمكن أن نقول من أنه طلاق. لكن هنا يوجد فرق، وهو أن الظهار، أن الظهار كان عند أهل الجاهلية هو لفظ الطلاق، يعني كانوا يستعملونه لإرادة فراق أزواجهم أو تعذيبهم ونحو ذلك. فمع هذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ما دام أن الشرع جاء فجعل هذا لفظا للظهار وجعل له أحكاما خاصة فإنا نجعله متعلقا به ولا يتعلق بشيء سواه. واضح؟ واضح؟ واضح يا أخوان؟ واضح؟ الشيخ أنت لا تلتفت، شو اسمك؟ نسيت اسمك. فهذا إذن أنت علي كظهر أمي. ثم ترون من الشيخ؟ كلكم مشايخ، فما أنتم إلا طلبة علم، وأسأل الله جل وعلا أن يظهركم في العلم ويظهر بكم العلم أينما كنتم وأينما نزلتم وحللتم، وأن يجعلكم من أئمة الهدى في بلادكم على أهليكم ووالديكم وأبنائكم ومجتمعاتكم ودولكم، وأن يعز بكم الإسلام والمسلمين. نعم، إذن هذا اللفظ. فالثاني، اللفظ الثاني هو الذي ذكره أولا، وهو أنت علي حرام. الحقيقة أن هذا من الألفاظ المشكلة، من الألفاظ المشكلة، لكن على كل حال سياق المؤلف له جعله بمثابة لفظ الظهار الصريح، أليس كذلك؟ ولهذا قال هو ظهار ولو نوى به الطلاق. لماذا جعله كالظهار؟ جعله كالظهار، طبعا إن شاء الله سنفسر لكم معنى الظهار، لكن ما نريد أن نستبق الوقت، هو في كتاب في باب الظهار وإن شاء الله سيأتي في حينه. يعني أصل الظهار من الظهر، لما كان يشبه زوجته بظهر أمه، هل يمكن أحد أن يجامع أمه؟ نسأل الله السلامة والعافية. لا، فكأنه يشبه زوجته في التحريم بظهر أمه، فكما أن ظهر أمه محرم عليه فتكون زوجته محرمة عليه كتحريم أمه عليه. واضح؟ هذا أصل معنى الظهار، سيأتينا بإذن الله. فيقول المؤلف: أنت علي حرام كقولك أنت علي كظهر أمي. الحقيقة لما جعله ظهارا؟ لأن الظهار مشتمل على معنيين، تأملوا هذا، معنى التحريم ومعنى إيش؟ معنى التحريم ومعنى التشبيه، معنى التحريم ومعنى التشبيه. لكن كأن الحنابلة رحمه الله تعالى يجعلون اشتماله على التحريم أكثر من اشتماله على التشبيه، ولذلك ستأتينا ألفاظ التشبيه لم يجعلوها في كل الأحوال طلاقا، لكن هنا لما قال أنت علي حرام جعلوه بمثابة أنت علي كظهري أمي، واضح؟ فبناء على ذلك قالوا من أن هذا لفظ ظهار ولو نوى به الطلاق. إذن ما وجه كونه ظهارا؟ لما ذكرنا من أن الظهار تحريم عندهم في أهم ما يعتمد عليه، وهذا فيه تحريم فجعله كذلك، مع أن الحقيقة أن إلحاقه به مشكل، فمن باب أولى تقديمه على سائر المعاني. فحقيقة التحريم هو أن يكون الشيء محرما على الإنسان، وتحريم الزوجة قد يكون بأسباب كثيرة، إما بالطلاق وهو أكثرها وقوعا، أليس كذلك؟ فلما لم تجعله طلاقا؟ أو أن يكون التحريم باليمين وهو الأصل، لأن تحريم أو منع الإنسان نفسه من شيء أول ما يكون باليمين. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجكم الله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فإذا كانت باليمين أليس كذلك؟ فاليمين بها، كذلك الظهار. فلما خصصتموها أيها الحنابلة بالظهار دون غيرها هذه اللفظ، مع أنها محتملة للتحريم بأحد هذه الثلاثة الأشياء كما ذكرت لكم، لما رأوا أن أصل الظهار أو أعظم ما في الظهار هو التحريم ألحقوها بها. فلأجل ذلك يعني، وهذا سيأتينا لاحقا، الحقيقة أن قولهم ولو نوى به الطلاق أنه ظهار مشكل، فأكثر ما يمكن أن يقال أنها ظهار إن نوى به الظهار، أما إن لم ينوي به الظهار نعم فيمكن أن يحمل على اليمين كما هو قول عند بعض أهل العلم وهو عند شيخ الإسلام بن تيمية، ويمكن أن يحمل على الطلاق وهو أيضا له قوة واعتبار، من أن أصل تحريم الزوجة يكون بطلاقها أو تطليقها، ولو قيل من أن ذلك تبع للنية لم يكن به لم يكن بعيدا وكان قريبا، فإن لم ينوي شيئا فما فعلى أي شيء يحمل؟ ظاهر كلامهم طبعا أنه ظهار، لكن يمكن أن نقول إن لم ينوي شيئا فيرجع إلى الأصل، والأصل أن يكون يمينا، هذا على سبيل النظر، وستعود لنا المسألة أيضا في أول كتاب الظهار. نعم.
قال رحمه الله وكذلك ما أحل الله علي حرام وإن قال
نعم وكذلك ما أحل الله علي حرام، ما أحل الله علي حرام كأنها بمثابة أنت علي حرام، فجعلوها كذلك ظهارا أليس كذلك؟ نوى بها الطلاق أو لم ينوي بها الطلاق، عندهم أنها ظهار، واضح يا مشايخ؟ يعني أنه عندهم أنها من الألفاظ الصريحة في الظهار فأخرجوها عن معنى الطلاق حتى ولو قصد، واضح؟ واضح يا أخوان؟ واضح؟ نعم. فعلى كل حال القول فيها مثل ما قلنا في أنت علي حرام، أن إطلاق إلحاقها بالظهار مشكل، وأنه إما أن يقال أنها تبع للنية وهذا واضح، فإن لم تكن له نية فلا أقل من أن تكون يمينا، أو يمكن أن تكون يمينا وهذا أولى وهو محل للنظر وسيأتينا إعادتها بإذن الله. نعم.
قال رحمه الله وإن قال ما أحل الله عليه حرام أعني به
الطلاق طلب السلام. نعم. وإن قال
أما
يقولون لو قال ما أحل الله لي أو ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق، فيقولون لما كان الكلام شيئا واحدا، نعم الكلام شيئا واحدا أليس كذلك؟ نعم. لو قال شخص لآخر أعطي محمدا كتابا، هل يمكن أن يأتي محمد ويقول أعطني 100 ريال باعتبار أنه يحذف الكلمة الأخيرة؟ لا. فكذلك هنا يقول لما قال ما حل الله علي حرام أعني به الطلاق، فآخر الكلام متصل بأوله، فتبين أن الحرمة التي حرمها على نفسه بالطلاق، فبناء على ذلك قال هو طلاق لأنه صرح بلفظ الطلاق. واضح؟ وإن كان بعضهم يقول أيضا أنه ليس بطلاق، لكن لا شك هنا أنه إذا قال أعني به الطلاق بكلام متصل فهو كالمفسر للتحريم، والكلام بعضه يفسر بعضا، ومتصل لا يفهم أول معناه حتى يتم آخر لفظه، فبناء على ذلك يكون طلاقا. لكن هنا أيضا قالوا من أن الطلاق يكون ثلاثا. لماذا؟ لأن ال إيش؟ للاستغراق، يعني تستغرق، تأتي على الجميع. تفهمون معنى الاستغراق؟ يعني لو قلت الآن لعمر أعطي الطلاب الكتاب، من الطلاب؟ جميع الطلاب. لكن قلت أعطي طلابا الكتاب، إيش؟ هل يلزم أن يعطيكم جميعا؟ لا، حتى ولو أعطى بعض. فلأجل ذلك قالوا ال تدل على الاستغراق. نعم، فبناء على ذلك قالوا من أنها للثلاث. أما ولذلك قال وإن قال أعني به طلاقا بدون ال فتكون واحدة، لأنها تدل على مطلق الطلاق، والطلاق يحصل بواحدة. واضح يا أخوان؟ مع أن بعضهم قال حتى في أعني به الطلاق قال أن ال وإن كانت في الاستغراق لكن تستعمل للجنس في أحوال كثيرة، يعني جنس الشيء. اقرأ الكتاب يعني أي كتاب، جنس الكتاب. واضح؟ الكتاب الذي بيدك، ليس المقصود أي كتاب، كل الكتب. نعم، لاستغراق جميع الكتب. نعم. فعلى كل حال قالوا أنها يمكن أن تكون للجنس، فبناء على ذلك تكون طلقة واحدة، لكن المشهور من المذهب أنها للاستغراق فتشمل الجميع. نعم.
قال رحمه الله وإن قال
نعم، وإن لم ينوي شيئا فظهار. إن قال أنت علي كالميتة، أنت علي كالميتة، أو أنت علي كالدم، يجوز للإنسان أن يأكل الدم أو أن يشرب الدم أو أن يأكل الميتة؟ لا. فكأنه لما قال أنت علي كالميتة كأنه حرمها عليك تحريم الميتة. فهنا يقولون أنها إيش؟ يقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين. لما ذكرت لكم هنا أنهم لما قالوا من أنه يمكن أن يكون ظهارا أو يمكن أن يكون طلاقا أو يمكن أن يكون يمينا؟ نعم، قالوا لأنه هنا تحريم، وهذا التحريم بالتشبيه. واضح؟ فبناء على ذلك لم يفهم التحريم إلا من جهة تشبيهها، أليس ذلك؟ لم يقل أنت علي حرام. فلما كان كذلك ننظر ماذا قصد بهذا، فيقولون إذا قصد به واحدا من هذه الثلاثة الأشياء فيحمل عليه. واضح؟ فإذا قال لما قصد ما قصدت بقولك أنت عليك الميتة، قال قصدت تطليقها، فنقول طلقت. فإذا قال قصدت بذلك يمينا يعني أحلف أني لا أقربها، فنقول إذن هي يمين، تكفر بكفارة يمين. فإذا قال نويت بذلك ظهارا فنقول يكون ظهارا. لماذا؟ لأن فيه تشبيه. طيب إذا قال لم أنوي شيئا، إذا قال لم أنوي شيئا أنا سمعت ذا فقلت أنت علي كالميتة، فهنا يقولون إيش؟ إن لم ينوي شيئا فظهار. لماذا؟ لأنها إيش؟ فيها شبه من الظهار في لفظ إيش؟ التشبيه. ألم نقل أن الظهار يعتمد على أمرين، التحريم والتشبيه؟ فهنا قالوا التشبيه ظاهر والتحريم فيه معنى، فبناء على ذلك إذا لم ينوي شيئا فإنه يكون كالظهار، وهو محل نظر. ستأتينا هذه اللفظة في كتاب الظهار بإذن الله جل وعلا، وفي باب الظهار. فأكثر ما يمكن أن يقال أن هذه الألفاظ إن نويت بها الطلاق فتكون طلاقا، وإن نوي بها الظهار يكون ظهارا. ولو قيل من أنها لا تحتمل الظهار والطلاق لكان ذلك قريبا، وإنما هي يمين لو قيل ذلك، حتى ولو نوى، باعتبار أن هذه أولا ليست ألفاظ، إيش؟ ليست ألفاظ كناية ولا صريح، وفيها التحريم، والتحريم حقيقته إيش؟ يمين، أليس كذلك؟ التحريم يكون باليمين، فهو أقرب منه إلى الظهار، فمحتمل. على كل حال هي متنازعة بين اليمين وبين الظهار، وهي إليهما أقرب منها إلى الطلاق بكل حال. هي إليهما يعني إلى اليمين أو الظهار أقرب منها إلى الطلاق، حتى مع لو وجدت نية فإنه قد لا يسعف اللفظ في الدلالة على ذلك. نعم. نعم، إذا قال حلفت بالطلاق وكاذب ما حلف بالطلاق وأراد تخويفها، فلو ارتفعت للقاضي وأثبتت عند القاضي بالبينة بالشهود أنه قال حلفت بالطلاق، فيلزمها القاضي بذلك ويحكم عليه بتطليق زوجته. واضح؟ نعم.
قال رحمه الله: وإن قال أمرك بيدك ملكا ثلاثا ولو نوى واحدا.
نعم، يقولون لو قال له لو قال لزوجته أمرك بيدك، فهنا تملك أمرها، وملكها لأمرها إنما يحصل إيش؟ بالبينونة الكبرى، فلأجل ذلك جعلوها ثلاثا. متى تملك المرأة نفسها بحيث لا يكون للرجل عليها مدخل؟ في التطليقات الثلاثة، ليس كذلك؟ لأنه لو قال أنت أمرك بيدك وقلنا هي طلقة أمكنه ترجيعها، أليس كذلك؟ فإذا لا يتصور هذا إلا أن يكون ثلاثا، فلأجل ذلك جعلها ثلاثا. فمن قال لزوجته أمرك بيدك فيكون هذا من كنايات الطلاق، وتكون من الكناية الظاهرة، فتحتمل ثلاث تطليقات أو تشتمل على ثلاث تطليقات. نعم، كما في أنت بتها أو بتلها ونحوها. نعم.
قال رحمه الله: ويتراخى ما لم يقع أو يطلق أو
يفسخ. نعم، هنا قال ويتراخى، يعني أن قوله أمرك بيدك على التراخي. ألم يمر بنا شيء مشابه من ذلك؟ شيء مشابه لذلك مر بنا ولا ما مر؟ ها؟ مر ولا ما مر؟ أو ما حضرت؟ المهم قل عمر يأتي لك بالكتاب. مر بنا في التخيير في باب الخلع. الحقيقة لما قالوا هنا على التخيير مع على التراخي، مع أنهم قالوا وسيأتينا إذا قال اختاري أنها لابد في على الفور، لأنهم يقولون أن قوله أمرك بيدك ليس تخييرا فيكون على الفور، بل هو من باب التوكيل، من باب التوكيل، والأصل في التوكيل أن يكون مطلقا، أن يكون مطلقا، فلأجل ذلك قالوا من أنه إيش يكون على التراخي. واضح يا أخوان؟ واضح؟ نعم. إذن مر بنا التخيير وسيأتي أيضا في الطلاق، ومر بنا التعليق، ومر بنا إيش الآن التمليك، أليس كذلك؟ وكل لها حكم عند الفقهاء. التخيير كالمعاوضة فيشترط فيه إيش؟ فيشترط فيه الفور، ويمكن الزوج فيه الرجوع، أليس كذلك؟ التعليق على التراخي، لكن لا يمكن الزوج فيه الرجوع، أليس كذلك؟ التمليك إيش؟ هو على التراخي لكن يمكن الزوجة فيه الرجوع. واضح يا أخوان؟ واضح؟ واضح ولا؟ سيأتينا إن شاء الله. إذن قال ما لم يطأ أو يطلق، إذا وطئها فدل على أنه لم يملكها أمرها وأنه رجع في تمليكها. فإذا ما كانت قد قالت خلاص انتهى الأمر لما قال أمرك بيدك، فإذا إذا رجع فترجع الأمور إليه ولا يكون لقوله السابق ما دام أنها لم يصدر منها كلمة تدل على أنها فارقت أو راغبت في المفارقة، فبناء على هذا تكون زوجته ولا يكون لتلك الكلمة التي تكلم بها أثر. أو يطلق إذا طلق هو انتهى الأمر، فيكون قد فات محل التمليك، أو يفسخ، طبعا يفسخ بفسخ القاضي، وهذا له أحكام على ما مر بنا في مواطن. نعم.
قال رحمه الله: ويختص القاضي نفسه بواحدة وبالمجلس المنتصف ما لم يزدها فيهما.
نعم، اختاري، إذا قال له اختاري فإن التخيير كما قلنا إيش مختص بالآن، يعني فإن اختارت في المجلس فذاك وإلا فلا. لماذا؟ لأنهم شبهوا الاختيار بالبيع والمعاوضة، والمعاوضة لا بد أن تكون في المجلس. واضح يا أخوان؟ نعم. قال: وتختص بواحدة، لأن هذا هو الأصل، وليس فيه ما يدل على أنه يعني ملكها أمرها جميعا مثل التمليك حتى نقول هي ثلاث، فبقيت على واحدة. نعم. وبالمجلس المتصل مثل ما ذكرنا. نعم. لكن هنا أيضا لما قلنا من أن الاختيار التخيير واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير أزواجه، واضح؟ ولو كان التخيير يقع بالثلاث لا أفضى ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوقع ثلاث تطليقات في آن واحد، وقلنا أن التطليقات الثلاث في آن واحد إيش من الطلاق البدعي، فينزه النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون قد أراد ذلك أو جعل إليهم مثل ذلك الأمر. واضح يا أخوان؟ فإذا هنا إذا قال اختاري نفسك تتعلق بواحدة وبالمجلس المتصل على ما ذكرنا، لأن مثل البيع ما لم يزدها فيهما. إذا قال لها مثلا اختاري واختيارك طلقتين أو اختيارك ثلاثا، نعم، فإذا اختارت يكون وقع عليها ثلاث لأنه زادها، أو يزيدها في أيضا في الأمر الثاني، لأنه فيهما يعود إلى العدد ويعود إلى وقت الاختيار. فلو قال لها مثلا اختاري لمدة أسبوع فيكون اختيارها متصل، ما نقول مختص بالمجلس، واضح؟ لأنه زادها. واضح يا أخوان؟ من أين أخذوا ذلك؟ أخذوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما غضب على أزواجه خيرهن، ثم لما جاء إلى عائشة قال اختاري غير أنك لا تفعلي شيئا حتى تستأمري أبويك. واضح؟ إذن هو جعل لها إلى وقت ربما تستأمر أبويها، يعني تستشيرهم بعد يوم بعد يومين بعد ثلاثة، فدل على أنه لو جعل الاختيار له وقت مدة أطول فإنها تكون ثابتة في ذلك. واضح يا أخوان؟ واضح؟ فيقول أهل العلم، وفي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى أن تختار نفسها، فهو كان يحبها، وهو يعلم أن أبويها لا يختارون لها إلا البقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها كانت صغيرة، فربما يأخذها شيء من يعني حمق الصغار والشباب وأن يحملها على اختيار نفسها، فما كان منها رضي الله عنها إلا أن اختارت. فسألت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما قالت عائشة، ففعلوا كفعلها رضي الله عنهن وأرضاهن وأمهات المؤمنين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. تفضل. كيف؟ نعم. إذا قال أمرك بيدك فتقول طلقت نفسي ملكت نفسي، فإذا قالت ملكت نفسي بعد أن قال أمرك بيدك فينتهي الأمر. إذا قال طلقت نفسي فهو أصرح. واضح؟ نعم.
قال رحمه الله: فإن ردت أو
إذا ردت قالت مباشرة اخترتك، فكأنها أنهت الأمر ولم يكن لها بعد ذلك أن تتراجع تقول لا اخترت نفسي، لأنه جعله إليها فامتنعت ففات محله وذهب عليها. واضح؟ نعم. أو وطئ، لأنه إذا وطئ فكأنه اختارها ورفع إرادتها، أو طلق مثل ذلك، لأنه إذا طلق انتهى حكم التمليك والاختيار، أو فسخ كذلك بطل خيارها، إذا فسخ القاضي فانتهى. هل إذا فسخ أليست هل تكون زوجته؟ لا تكون زوجة له. فهل يستطيع غير الزوج أن يملك المرأة طلاق نفسها؟ لا، لا يوكل إلا من ملك وهو أجنبي عنها بالفسق، فكيف يكون التوكيل في ذلك صحيح أو التخيير في ذلك صحيح؟ واضح؟ نعم.
قال رحمه الله: باب ما يختلف به عدد الطلاق.
هل يختلف عدد الطلاق؟ نعم. لماذا تأخرت يا داود؟ جلست بعيدا حتى لا نعاتبك. نعدد الذين يتأخرون؟ ها؟ ما نعددهم؟ طيب، هذه المرة نسمح لكم. قال: باب ما يختلف به عدد الطلاق. عدد الطلاق يختلف باختلاف حال الزوج. لما كان العبد على النصف من الحر فإنه يملك من التطليق على النصف من الرجل الحر من الحر. فبناء على ذلك لما كانت هذه المسائل يعني فيها شيء من التباين والاختلاف، أراد أن يبين المؤلف رحمه الله تعالى ما لكل واحد منهما إن كان حرا أو كان عبدا، وهل مناط الاختلاف في هذا بالرجل باعتبار أنه الموقع للطلاق، أو هو باعتبار المرأة باعتبار أنها هو الواقع عليها أو هي محل التطليق. فلأجل ذلك بيّن المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بهذه المسائل في هذا الباب. واضح يا أخوان؟ نعم.
قال رحمه الله:
يملك من كله حر أو بعضه ثلاثة، والعبد اثنتين. نعم. أولا، تنصيف العبد بالنسبة للحر هذا معلوم، لأن الله جل وعلا قال: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فلما كانت الإماء على النصف من الحرائر يعني الحرة، فأخذ من هذا أهل العلم أن أحكام العبيد والإماء على النصف من أحكام الأحرار. نعم. واضح. وعلى هذا أجمع الصحابة فمن بعدهم. واضح. فلأجل ذلك تقرر أن العبد على النصف من الحر، أن العبد على النصف من الحر. نعم. فلقائل أن يقول هنا قبل أن نأتي إلى تفصيل المسألة: لماذا قال المؤلف والعبد اثنتين ولم يقل العبد طلقة ونصف؟ لأنه لما كانت الطلقة لا تتبعض وإنما تقع طلقة تامة. واضح؟ فبناء على ذلك قلنا من أن لما كانت طلقة ونصف كملناها، صارت طلقتين، صارت طلقتان. هل يمكن للإنسان أن يقول لزوجته طلقتك عشر تطليقة، طلقتك عشر وآخر حتى تكون بعد سنة طلقة كاملة؟ لا، لو قال عشر تطليقة كما سيأتينا فهي طلقة. واضح؟ فبناء على هذا لما كانت العبد على النصف لكن هنا لا الطلقة لا تتبعض فجعلت طلقتان. إذن هنا لما قال المؤلف يملك من كله حر أو بعضه ثلاثا والعبد اثنتين، في إشارة إلى أن مناط الاختلاف في العدد هو إلى الرجل لا إلى المرأة. فلأجل هذا قال من كله حر، إشارة إلى ما ذكرنا وهو الرجل للمرأة. لماذا اختار الحنابلة أن الرجل هو مناط الحكم؟ قالوا لأن هذا عليه أكثر الصحابة، وإن كان هذا بين الصحابة فيه اختلاف، لكن قالوا لما كان أكثر الصحابة على أن تعلق الحكم بالرجل لأنه الموقع له، فإننا نقول من أنه إذا كان حرا فإيش فيكون ماذا؟ فيكون يملك ثلاث تطليقات، إذا كان عبدا فيملك طلقتان. كذلك لو كان مبعضا، المبعض من هو؟ درسناه، من بعضه حر وبعضه عبد، فيقولون أنه يملك ثلاث تطليقات. لماذا؟ لأنه ملك بالعبودية طلقتان، وملك بالجزء الحر في بعض طلقة، ليس كذلك؟ والطلقة لا تتجزأ فكملت له ثلاث، واضح؟ ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى لما قال يملك من كله حر أو بعضه ثلاثا والعبد اثنتين، إشارة إلى أن بعضهم يقول أن مناط الحكم المرأة، فكأنه خالفهم في ذلك وقرر أن مناط الحكم هو الرجل، واضح؟ ثم قال حرة كانت زوجتاهما أو أما، إشارة إلى قول آخر وهو أن القول الثالث يقول أنه إذا كان أحدهما فيه عبودية فهو مؤثر في نقص عدد الطلاق، يعني سواء كان الرجل أو المرأة. إذن بعضهم يقول الرجل هو مناط الحكم، فإذا كان حر فالحكم به، وإذا كان عبدا فالحكم به، وبعضهم يقول المناط المرأة بغض النظر عن الرجل، فإذا كانت أمة فينقص العدد، وإذا لم تكن أمة فلا ينقص العدد، وبعضهم يقول أيهم أي الزوجين كان فيه حرية أو عبودية فالعدد ينقص، واضح؟ فلأجل ذلك نفيا لهذا القول قال المؤلف رحمه الله تعالى حرة كانت زوجاتهما أو أمة، يعني أن المرأة لا يؤثر النظر إليها سواء كان يعني لاعتبار الحكم، لا يؤثر اعتبار الحكم فيها سواء كانت أمة أو حرة، لا يختلف الحكم، بل مناط الحكم هو في الرجل لا غير، واضح يا أخوان؟ واضح؟ نعم.
قال
الحقيقة أن يقول المؤلف رحمه الله تعالى إذا قال أنت الطلاق، إذا قال أنت في مسألة ربما تأتينا، نعم، إذا قال أنت الطلاق أو طالق أو علي الطلاق أو يلزمني وقع الثلاث بنيتها، إذا قال أنت الطلاق نعم، فهل تقع واحدة أو ثلاث؟ نعم، فهناك تقدم أنه قال إيش؟ أنها تقع ثلاث، وهنا فرق وجعل مناط ذلك إلى النية، وهذا موطن من المواطن التي فيها الإشكال، والأصل أن المؤلف رحمه الله تعالى يسوي بينهما، ولذلك كأنه هنا حمل أن ليس على الاستغراق وإنما على الجنس، فلم يوقع بها الثلاث إلا أن ينويها، وهذا موطن من المواطن التي حصل عند المؤلف رحمه الله تعالى فيها شيء من التباين. فعلى كل حال عندهم إذا قال أنت الطلاق فهنا قال أل، هل تكون للاستغراق أو للجنس؟ فلما كانت مترددة بين ذلك جعل المرد إلى النية، فإن كان قد نوى الاستغراق ونوى ثلاثا فتقع ثلاث، وإذا نوى واحدة فتقع واحدة، وهذا كما يعني رجعنا أو كما قلنا قبل قليل هو خلاف ما قرر في المسألة المتقدمة، والأولى التسوية بينهما. إذا قال أنت طالق فوقع بها ما نوى ثلاث أو واحدة، أما كونها واحدة هذا لا إشكال فيه، لكن كيف تكون ثلاثا؟ قالوا أنها محتملة، أنها محتملة ما دام قد نوى، فأليس لو قال أنت طالق ثلاثا يصح؟ فيقولون لما نوى أن هذا العدد فكأنه صرح به، فاللفظ لا ينفيه، واضح؟ اللفظ لا ينفيه، فبناء على ذلك نقول من أنه إذا نوى ثلاثا فيمكن أن يقع. كيف اللفظ لا ينفيه؟ واضح ولا مباضح؟ أنا أوضح لكم بمثال. لو قال شخص أنت طالق واحدة وقال نويت بها ثلاث، اللفظ ينفي الثلاث ولا ما ينفي الثلاث؟ ينفي الثلاث، فلا يمكن نحملها نقول كلامك خطأ، أنت طلقت واحدة، لأن اللفظ ينفي ذلك. لكن لو قال أنت طالق هل ينفي الطلاق الثلاث؟ لا، هو صحيح أنه لا يذهب إليها لكن لا ينفيها، فلما نواها فكما أن نحاسبه بنيته في الكناية فكذلك نحاسبه بنيته في الصريح. واضح؟ فإذا نوى ثلاثا فيتقع ثلاث. واضح يا أخوان؟ نعم. إذا قال أو علي الطلاق أو يلزمني وقع الثلاث، إذا قال الطلاق علي الطلاق أو الطلاق يلزمني، فهذه عندهم من الألفاظ التي يقع بها الطلاق، أليس كذلك؟ مع أن ظاهر اللفظ ليس كذلك، ظاهر الطلاق ظاهر اللفظ أنه قال إيش؟ علي الطلاق، يعني كأنه حلف على نفسه أن يطلقها، أو قال الطلاق يلزمني كأنه ألزم نفسه بتطليقها، أليس كذلك؟ فمن أين لهم أنهم جعلوا ذلك واقع به الطلاق مطلقا؟ نعم، واضحة ولا مبواه ولا تعبتوا شوي تبون نوقف؟ نخلي هالمسألة في بداية الدرس القادم خلاص، حتى يعني أنا أشوف أن أذهانكم شوي. على كل حال أخذنا قدرا لا بأس به، أرجو أن يسهل الله يعني أن تكون فيما نستقبل إن شاء الله كذلك، وهو بلا شك بإذن الله الذي لا تنام عينه أن نكون الفصل القادم أنهينا الكتاب. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم يا عمر، أعطنا سؤال سهل عشان ما تضيق تتعب زملائك. هل الغضبان؟ نعم. نحن قلنا الغضبان يقع طلاقه فلا نحتاج إلى ضبط، يعني سواء كان غضبا يسيرا أو شديدا، حتى لو كان يكسر الأشياء. نعم، بعضهم لا يعبأ ويبدأ أو يولول أو يسب ويشتم، لكن إذا وصل الغضب إلى أنه لا يعي. نعم، ها؟ نعم، هو الحقيقة أن الأصل إيقاع الطلاق عليه، لكن إذا وصل إلى هذا الحد، إذا وصل إلى هذا الحد فقال من أنه يعني إيش اختلف هل هذا الطلاق وقع في غضب زال فيه عقله أو لا، فماذا نفعل؟ نحن إما أنه يرتفع إلى القاضي، فإذا ارتفع إلى القاضي فالأصل أنه يحكم أن طلاقه ثابت وأن هذا لا يمنع، أليس كذلك؟ لكن لو أثبت أنه فعل بعض الأشياء التي لا يفعلها الإنسان السوي في نفسه، فإن الإنسان لا يفعل في نفسه ما يسوءها، أليس كذلك؟ نعم، لكن لو أنه يعني ثبت ورآه بعض من حوله أنه كشف عورته، نعم، أو يعني فتصرف تصرفات تدل على أنه لا يمكن أن يفعل ذلك عاقل، فيمكن أن نحكم به، وإلا في الأصل أن هذا الغضبان إذا ارتفع إلى القاضي يحكم به، لكن لو لم يرتفع إلى القاضي وهو يعلم من نفسه أنه ذكر بهذه الأشياء فلم يتذكرها، نبه فلم يتنبه، وهو رجل يخاف الله فقيل بالله عليك لم تكن تذكر شيئا من ذلك، قال والله لم أذكر شيئا من ذلك ألبتة، فيدين فيما بينه وبين الله. نعم. ها يا أبو عمر، كيف؟ نعم. إذا كان أحد الزوجين نعم حتى ولو هذا لا أثر له. هي تحيض العبرة بها، ما دامت تحيض فكونها عقيم أو ليست بعقيم هذا لا حكم له، لكن لو كانت لا تحيض وارتفعت علة حيضها فهنا يأتي في شيء من الإشكال في وقوع الطلاق، يقع شيء من الإشكال في وقوع الطلاق، هل ينتظر مثلا؟ سيأتينا في العدة فيمكن أن نأتي إليها في ذلك الوقت، لأن سيأتي العدة أنها إذا ارتفع حيضها بسبب أو بغير سبب الأصل أنه ينتظر، لكن لو حكم الأطباء بأنه لا يعود إليها حيضها فهنا محل نظر، يمكن أن يقال بمثل ذلك. نعم. طلاق متعب شوي، تريدون ما نأخذ درس اليوم في التوحيد؟ ها؟ تعبتم؟ ها عبد الصمد؟ إيش؟ أنت أيضا من المتأخرين. سجل الأسماء علشان بالنسبة للثياب وكذا، إن شاء الله ستحضر الثياب الإخوة والملابس الصيفية حتى يعني توزع عليهم. واللائي لم يحضن، إذا بلغت سن الحيض فهو مشكل، هل هو ممن ارتفع حيض هؤلاء؟ ما أدري الله. ها؟ ما حاضت لكونها صغيرة؟ والله تحتاج إلى نظر، لعلي أراجعها وأنظر. نعم تؤذن؟